بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب من حقق التوحيد دخل الجنة قطعا. وهذا الكتاب لعله من أطول أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم. وحديث اليوم رقم 33، وفيه قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حدثني محمود ابن الربيع عن عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدمت المدينة فلقيت عتبانا فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل فهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن دخشم. قال: ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شيء، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك، وما هو في قلبه؟ قال: لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني أكتبه، فكتبه. هذا الحديث حقيقة مليء بالفوائد والروائع التي لو أطلنا فيها النفس قليلا لقضى عدة مجالس، ولكن نأخذ من رأس القلم ما ييسره الله تعالى. قال: حدثنا شيبان ابن فروخ، وهو أبو محمد الأبولي. أبو محمد الأبولي روى عن جرير بن حازم وحماد بن سلمة وسليمان ابن المغيرة، وسليمان ابن المغيرة شيخه في هذا الإسناد كما روى عن آخرين. روى عنه الإمام مسلم كما روى عنه أبو داود. وكان شيبان يرى القدر، إلا أنه كان حافظا ضابطا، كان يرى القدر، يعني كان يقع في بدعة القدر، ومع هذا وثقه غير واحد من أهل العلم لحفظه وضبطه. توفي سنة 235 أو 236، وهنا فائدة سبق أن أشرت إليها مرات ومرات وسأشير إليها أيضا بعد الأذان. شيبان ابن فروخ كان يرى القدر، ومسألة الوقوع في القدر ده بدعة، هذه بدعة وبدعة عظيمة، ليست بدعة يسيرة. والقدر المقصود به هنا ليس الوقوع في مذهب القدرية الأوائل الذين نفوا علم الله، وإنما القدرية المتأخرون الذين نفوا إرادة العبد، أو الذين نفوا إرادة الرب. فهذا مخالف لمنهج أهل السنة، ومع ذلك يروي عنه الإمام مسلم لحفظه وعدالته، أو لضبطه لحفظه وضبطه. قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة وهو أبو سعيد البصري، روى عن أبيه اللي هو المغيرة كما روى عن ثابت البناني والحسن البصري وابن سيرين وخلق، وروى عنه الثوري وشعبة ومات قبله، كما روى عنه ابن المبارك ووكيع ويزيد ابن هارون وخلائق لا يحصيهم إلا الله. سليمان ابن المغيرة كان من خيار الرجال، يعني كلمة الجمل البسيطة في التراجم دي تبقى لها ثقل عظيم قوي. كان من خيار الرجال، يعني كل خلة تحمد في رجل ستجدها عند هذا الرجل، يعني سبحان الله، يعني كان من خيار الرجال. قال عنه شعبة، وشعبة هذا تلميذه، شوف لما التلميذ يحكي عن الأستاذ. قال كان سليمان ابن المغيرة سيد أهل البصر، كان سيد أهل البصر، والسيادة لا تؤخذ بالمال ولا بالمنصب، وإنما السيادة بالديانة مع خدمة المسلمين. الإنسان الدين في نفسه الخادم للمسلمين هذا هو السيد، هذا هو السيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحسن وقال إن ابني هذا سيد، وإن الله يصلح على يديه بين طائفتين عظيمتين من أمتي. يبقى هو سيد، لماذا؟ لأنه دين في نفسه، وهو أيضا نافع للمسلمين، فلأنه تنازل عن الخلافة لمعاوية حقن دماء آلاف المسلمين، فلأنه كان سببا في عدم سفك الدماء بل حقن الدماء وإيقاع الصلح ووقوع الائتلاف، حتى سمي هذا العام الذي بويع فيه معاوية بالخلافة بعام الجماعة الثانية. الجماعة الأولى اللي هو خلافة أبي بكر، والجماعة الثانية خلافة من؟ معاوية. من الذي كان متسببا في الاستدباب والخير والبركة والرحمة وحقن الدماء وغير ذلك مما نافع المسلمين؟ من الحسن ابن علي، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا. فخير الناس أعظمهم نفعا للناس، مش خير الناس أعلاهم منصبا أو أكثرهم مالا أو أحسنهم وجاهة أو أليقهم زيا أو ألبهم خطابا أبدا، وإنما خير الناس وسيد الناس أنفعهم للناس. فهكذا كان سليمان ابن المغيرة. سليمان المغيرة قال حدثنا ثابت، وثابت هو ثابت ابن أسلم البناني، ثابت ابن أسلم البناني كان من أوثق الناس في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكنيته أبو محمد البصري. روى عن كثير من الصحابة كأنس بن مالك وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر، كما روى عن بعض التابعين الكبار كعبد الرحمن ابن أبي ليلى عليهم جميعا رحمة الله. وروى عنه حميد الطويل وشعبة وسليمان بن المغيرة وخلق. قال شعبة عن ثابت بيحكي عن شيخه أنه كان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة، كان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة. سبحان الله، ودي مسألة لا تقل بأنه كان يعني يحذره حذرا دون وعي أو إدراك، أبدا يمكن للإنسان أن يختم القرآن كله في يوم واحد ويعيه وعيا تما ويفهمه ويقف عليه ويتأمله ويتدبره، هذه المسألة توفيق من الله عز وجل. والأحاديث الواردة في النهي عن ختم القرآن في أقل من ثلاث هذه هي الأحاديث الموجودة، لأن ليس كل الناس يستطيع ذلك الأمر، ليس كل الناس يستطيع ذلك الأمر. ومع قراءته للقرآن كان يصوم الدهر، يصوم الدهر أي كان يسرد الصوم سرداء. سبحان الله، يعني نسأل الله تعالى إن احنا يعني يجعل لنا حظا من هؤلاء السلف. ولهذا كان مترجموه يقولون عنه كان من أعبد أهل البصر، كان من أعبد أهل البصر. يبقى تلميذ سليمان كان سيد أهل البصر، وشيخه كان أعبد أهل البصر. تلاحظ علاقة التأثير بين ماذا؟ بين الشيخ والأستاذ. لما يكون الأستاذ رجل فاضل ومربي عالم يؤثر في تلاميذه، يؤثر في تلاميذه. نرى بعض التلاميذ الذين يعقون مشايخهم، بعض الناس، بل سمعت أن بعض التلاميذ يؤلف بعض الرسائل في الحط على شيخه. سبحان الله، فهذا يعني عقوق علمي وآداب فاسدة لا ينبغي لطلبة العلم أن ينهجوها أو أن يسيروا عليه. وهذا يذكرني بقول القائل يعني أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني. يبقى بعلمه إزاي نشن، وأول ما تعلم النشان أول واحد نشن عليه مين؟ الأستاذ الذي علمه الرماية. يعني كثير من الناس هذا حالهم، أنهم يفعلون ذلك. وهذا أيضا كان موجود عند العرب، سمن كلبك يأكلك، وهذا ما أخذه بعض المنافقين ليتهموا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. الثابت البناني هناك من همزه همزا يسيرا، ولكن الحاصل أنه ثقة، وتوفي سنة 127 هجري. عن أنس بن مالك شيخه، ثابت البناني عن أنس بن مالك وهو شيخه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه لعشر سنين، ونزل البصرة وبها مات، يعني هو نزيد البصرة وبها مات. ولذلك هذا الإسناد معظم رواته ماذا؟ بصريون. وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وعمر أكثر من 100 سنة. وسبق أن تكلمت عن ترجمة ابن أنس بن مالك بشيء من التفصيل. قال حدثني محمود ابن الربيع، عن أنس بن مالك قال حدثني محمود ابن الربيع. أنس بن مالك مات سنة 90، ومحمود ابن الربيع مات سنة 92. إذا هذا الأمر موجود، لأن محمود ابن الربيع هناك من قال بأنه من الصحابة، وهناك من قال بأنه من التابعين الكبار، وهناك من قال بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يروي عنه، وهذا هو أعدل الأقوال في محمود ابن الربيع، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين، كان محمود ابن الربيع 5 سنين. والذين جعلوه صحابيا قالوا، وهذا من الفوائد النادرة في الأسانيد، إن 3 صحابة يروى بعضهم عن بعض، أنس بن مالك ومحمود بن ربيع وعتبان بن مالك، فدول 3 صحابة روى بعضهم عن بعض، ده بيعتبروه فإذا نادرة في الإسناد. ومن قال بأنه ليس صحابيا أسقط هذه الفائدة. عن عتبان ابن مالك، عن عتبان ابن مالك وهو الخزرجي الأنصاري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن الصحابة جميعا، وروى عنه جمع غفير من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنه. ومات في خلافة معاوية، مات في خلافة معاوية. قال عن عتبان بن مالك قال دي تعود لمين؟ تعود إلى محمود ابن الربيع، العلماء قالوا إن هذا من حسن صنيع الإمام مسلم. ليه؟ لأنه عندما روى محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك كأنه أراد أن يقول أن هذه العنعنة بمعنى التحديث، أن هذه العنعنة تحمل على التحديث، ومما يدل على أنها تحمل على التحديث أن هذا الحديث كان في سياق قصة. إيه القصة؟ قال محمود بن الربيع: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك. قال عتبان: أصابني في بصري الحديث. يبقى كأنه أراد أن يقول أن هذه العنعنة تحمل على معنى ماذا؟ التحديث. وهذا من حسن صنعة الإمام مسلم عليه رحمة الله. قال محمود بن الربيع: قدمت المدينة فلقيت عتبانا. والقدوم لا يكون إلا من سفر، القدوم لا يكون إلا من سفر، فكأنه كان مسافرا ثم سمع أن عتبان ابن مالك يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشرى للأمة، فسأله عن الحديث الذي فيه بشارة لأمة الإسلام، فقال: أصابني، عتبان بن مالك الأنصار الخزرجي، قال: أصابني في بصري بعض الشيء، أصابني في بصري بعض الشيء. وهناك لفظ أصابني عمى، العلماء قال أصابني بعض الشيء، يبقى ده مش عمى، لكن الرواية الثانية بتقول عمى، فكيف يحمل ذلك؟ يحمل ذلك على أن المقصود بالعمى ليس إذهاب البصر ولكن ضعف البصر. فهناك بعض الناس الذين يضعف بصرهم لدرجة أنه لا يستطيع أن يمشي بمفرده، يحتاج إلى من يقوده، يبقى البصر لم يذهب ولكن ضعف ضعفا شديدا لدرجة أنه لا يستطيع أن يمشي لا سيما في الأوقات المتأخرة. مظبوط كده يا دكتور أحمد ولا إيه؟ أحسن، معانا هنا دكتور متخصص في العيون، يعني المعلومة ده صح؟ طب تمام. وهذا حمل متجه، يعني الكلام ده ممكن يكون له وجه من الصحة عند أهل العلم والجماعة المتخصصين في العيون والرمد، قالوا الكلام ده كلام مظبوط، إذن هذا حمل متجه، يعني الكلام ده يمشيه. فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث له إيه؟ إيه اللي عاوزه عتبان بن مالك؟ إني أحب أن تأتيني، أن تأتيني مش تأتيني، أن تأتيني تصلي، تصلي في معنى التعليل، العشان خاطر تصلي، باللغة العربية كي تصلي، وكي هنا مضمرة، فالفعل المضارع منصوب بكي المضمرة أو بالفاء المضمرة. إني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه، الفاء هنا للسبب، برضك الفعل المضارع ينصب بعدها، فأتخذه مصلى، مصلى أي في البيت، أصلي فيه. وهذا دليل على جواز أن يتخذ الإنسان في بيته مسجدا مصلى، يبقى حتة معينة في البيت كده يقتطعها يكون إيه؟ يكون مصلى، لا بأس. إيه اللي يمنع الناس اللي بيفصلوا من الشقق يفصلوا حتة صغيرة في الشقة تكون إيه؟ تكون مصلى. العيال يقعدوا يحفظوا فيها القرآن، وقت الصلاة تتصلى فيها، لو في صلاة نوافل تتصلى فيها، ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس. ويستفاد من ذلك أن المفضول يجوز له أن يستدعي الفاضل، يعني المفضول له مين؟ عتبان. استدعى الفاضل الذي ليس هناك أحد أفضل منه، ورسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكف ولم يستكبر، بل ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التواضع ومن باب عشيان أصحابه وأحبابه. دي مسألة مهمة، التواصل ده مهم جدا لإحداث اللحمة بين الفاضل والمفضول. واستدل به بعض أهل العلم، ولكن هذا الكلام فيه نظر، على جواز التبرك بأثار الصالحين. المسألة دي فيها نظر، يعني هذا كلام الآبي والنووي وابن حجر كثير جدا قالوا هذا الكلام، جواز التبرك بآثار الصالحين. وهذا الأمر فيه نظر، لأنه ليس من هدي السلف، ولكن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما رأى الناس يجتمعون عند شجرة بيعة رضوان، ماذا صنع فيها؟ قطعها، لأن الناس كانوا يذهبون إلى هذا المكان فيتبركون به. فالشجرة دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام بايع تحتها الصحابة، والمكان ده كان إلى عهد قريب موجود في مكة، وكان الناس يذهبون أيضا إلى هذا المكان. الآن بنوا حواليه سور كبير وخلاص وانتهى الموضوع. أيضا عندما أتي إلى عمر رضي الله تعالى عنهم بتابوت، يقال هو تابوت نبي الله دانيال، كانوا يخرجون هذا التابوت في المعارك ويستنصرون به فينصرون، ويسألون به فيجابون. ايه اللي حصل؟ شق عمر ابن الخطاب اخاديد بالليل، ثم جعل هذا التابوت في اخدود، ثم حفرها جميعا فغيب مكانه ولا يعرف احد مكانه. فليس من الهدي التبرك باثار الصالحين إلا إذا كان هذا من جنس الدعاء، أي تسأله الدعاء وتحدث نية صالحة في هذا الدعاء، تحدث نية صالحة إنه يدعو لك، فيقيض الله تعالى له ملكا يقول له قد أجيبت دعوتك ولك بمثل ما دعوت. يعني لما تقول لواحد ادعي لي، ليس المقصود بذلك إن أنت تغرر به وتهلكه ليعتقد أنه من الصالحين. ولهذا كره بعض أهل العلم أن تسأل أحدا الدعاء، لكن إذا كانت لك نية صالحة في طلب الدعاء لا بأس. وإن ولم أقول لك أسأل الله تعالى إن ربنا يغفر لك ويوفقك ويعينك ويسددك، أنت تنوي بذلك أن ملكا كريما يقول له قد أجيبت دعوتك ولك بمثل ما دعوت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه. هنا فائدة فيها جواز استتباع الفاضل أصحابه عند الزيارة أو الضيافة، استتباع الفاضل أصحابه عند الزيارة أو الضيافة، شريطة ألا يحدث في ذلك حرج. يعني لو أنت تلقيت إن الرجل اللي عزمك ده رجل، لو انت جبت له مثلا 20-30 واحد معاك ليس في ذلك حرج، لا بأس ان تستتبع من تحب. ولهذا في حديث جابر في غزوة الخندق، لما النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني كان يحفر في الخندق كأصغر صحابي يحفر في ذلك المقام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لأقول للصحابة يا صحابة شد حيلكم وجد عنهم وقلبي معاكم، هيقولوا يا رسول الله اقعد مستريح واحنا نعمل كل حاجة، او يعملوا ضبارة من التبة دي للتبة دي وهو يمصص الضبار، يبقى افتتاح الحفر، ما فيش بقى شريط ولا حاجة، نخليها ضبار ولا حبل. ما عملش كده النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، ولكنه كان يحفر وكان يضرب المعول وكان يحمل الرملة على صدره صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد الجوع بالصحابة مسه ما مسهم، 3 ليالي لم يذق ذواقا صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله قال: فلما رأيت الجهد بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بقى مجهد جدا. استأذنته أن أذهب إلى فأذن لي. ودي الأدب لما تكون مع الفاضل لا تنصرف إلا بعد إذنه. دي كلها أدب بنتعلمها من قراءة الأحاديث. دراسة السنة مش نعرف الأسانيد وانتهى الموضوع والسلام عليكم ونقرأ الحديث وشرحه وخلاص. احنا نريد أن نتعلم من السنة الأدب والهدي والأخلاق والسمت لكي نطبق ذلك في حياتنا. الأكبر منك أو الأفضل منك على أي مستوى، واحد أكبر منك في السن أو أعلى منك في القدر أو ما إلى ذلك، لا تذهب إلا بعد استئذانه. تقول له بعد إذنك ممكن أستأذن أنصرف ماشي. فذهب جابر إلى زوجته قال لها لقد رأيت الجهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندكم من طعام؟ إيه الأكل الموجود عندكم؟ قالت ليس عندنا إلا عنزة. العنزة المعزة الصغيرة، جيب 3-4 كيلو لحمة مثلا، وإهالة سنخة. الإهالة السنخة اللي هو الشعير المركون الذي تغيرت رائحته. فقال لها اطحنيه واجعليه قرصا أو قرصين واذبحي ذلك العناق وإني داع النبي صلى الله عليه وسلم. راح للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأتيه البيت ومعه نفر أو نفرين، يدوبك على قد الايه، على قد قرص قرصين والعناق الصغير. يقال أن الذين كانوا يحفرون الخندق أنذاك كانوا ينيفون عن الألف، أكثر من ألف كانوا ينيفون عن الألف، صحابة كلهم بيحفروا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل الخندق إن أخاكم جابرة قد دعاكم إلى طعام فلبوه ولا تضاغطوا عنده. ما ترفعوا صوتكم، لو كل واحد كح كحة هتعملوا دوشة. يبقى دي أدب الزيارة، أدب الزيارة. لما تروح تزور حد ما تقعدش إلا بعد إذنه، ولا تجلس إلا في المكان الذي يحدده لك، ولما يتكلم يتكلم بصوت خفيض ماشي. وخفض الصوت ده نتعلمه من قصة المرأة التي شكت زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في الحجرة لا تسمعها، لا تسمعها. شوف الأدب، مش الضيافة بقى تعالى بقى ودوشة تشعر ان انت في سوء سنتوتة، لا الكلام ده ما ينفعش. المهم ان جابر عمل الكلام ده وقال صلى الله عليه وسلم مر زوجك لا تقرب هذا الطعام، يعني خليها تجيب الحاجات دي واللحم ده. فجابر سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، رجع الى زوجه سريعا قال لها الذي حدث. فقالت له أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا؟ قال لها أجل. خلص الجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من القدر شيئا من اللحم فيجعله على كسرة من الخبز فيعطي للصحابة فأكلوا أجمعين وفضلت فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها لأهلك وجيرانك يا جابر. حاجة يعني دي يعتبر دليل من دلائل النبوة وعلامة من علاماتها. وطبعا من باب الطرفة قلت لكم القصة دي من قبل، أن أحد الأدعياء سمحه الله، أحد الأدعياء ده يعني مشهور شوية ولو برامج وبتاع ما إلى ذلك، يعني تقابلنا في مكان ما وبعدين بدأ إن هو يحكي عن الكرامات اللي ربنا وفقه فيها، إن هو لما راح روسيا أسلم مئات الآلاف، لدرجة في الطيارة الجيش الروسي ضرب الطيارة بالصواريخ والطيارة احترقت ولم يصيبه مكروه. طبعا واسعة قوي بس قلت ماشي عديها دي. الثانية بقى أشد منها، الثانية دي أشد. طبعا الطيارة بتطلع على حوالي 30,000 قدم، يعني بينها وبين الأرض مثلا حوالي يجي 13 كيلو ولا 10 كيلو، لكن يلا كرامة من الكرامات. الثانية بقى أشد من دي، إن هو كان يعني عامل ذكر بط وداعي بعض الناس ياكلوا معاه، يعني 3-4 انفار، بص تلاقي 30-40 واحد جايين فقال لزوجته هات الذكر وغطيه وما لكيش دعوة انت. وقد كان فكان يدخل يده من تحت القماشة ويعطي هذا وركا وهذا نصف صدر، ثم كشف الغطاء فإذا ذكر البط كما هو. قلت لا بقى دي بقى ايه، مش جاي دي خالص، بقى دي قفلة خالص دي، يعني الاولانية مش انا، ايه المسألة بقى والغد بقى كده كفاية. لا، القراءة في سنن النبي صلى الله عليه وسلم لاستجلاء الآداب والأخلاق والهدي وهذه المعاني شيء جميل وشيء فاضل. فدخل أو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه. يبقى احنا فهمنا كلمة معنى ومن شاء الله، معناها ناس ايه كتير. فدخل فهو يصلي في منزلي. كلمة فهو يصلي في منزلي جملة في معنى الحال. يبقى أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عمل إيه؟ صلى. يبقى حاله أول ما دخل الصلاة. الصلاة. وليس ذلك هديا مضطردا. في هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضيفه ضيف فدخل البيت فأكل. يبقى مرة دخل البيت فصلى، ومرة دخل البيت في ايه فأكل. يبقى الإنسان إذا دعي إلى شيء محدد أول ما يدخل البيت يبدأ في معالجة هذا الشيء. يبقى نستفيد من ذلك إن الإنسان لابد إن هو يكون إنسان إيجابي ومنتج وعملي، ينتج المطلوب. هو دعي إلى صلاة يبقى يدخل يصلي، دعي إلى طعام إذا يدخل ايه يأكل، وهكذا. فدخل فهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم. وأصحابه يتحدثون بينهم، وهذا جواز الكلام في حضرة المصلي، جواز الكلام في حضرة المصلي. قال أهل العلم شريطة ألا يشوش عليه، شريطة ألا يشوش عليه. طيب، في هناك فإذا كمان ستأتي حالا. ثم أسند عظم ذلك وكبره، الكبر والكبر، والذي تولى كبره منكم وكبره منكم، معنى الخطأ. وأما العظم أي المعظم، العظم أي المعظم ليس العظيم، وإنما العظم بمعنى المعظم أي الغالب. ثم أسندوا أي جعلوا غالب ذلك أي غالب حديثهم، وكبره أي الخطأ الذي يقع فيه الناس من النفاق وغيره إلى مالك ابن دخشم. لماذا؟ هناك روايات أنهم قالوا يا رسول الله أرأيت وجهه إلى المنافقين، أو وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يعني بينصح المنافقين وهو متجه إلى المنافقين. الأمر الثاني أنه لم يفرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فرح بمقدمه لغش البيت، لغش البيت. الأمر الثالث أنهم غلب على ظنهم أنه كان منافقا لأجل ما مضى. يبقى لم يجلس صلى الله عليه وسلم، لم يفرح بمقدمه، ينصح المنافقين، يذهب إلى المنافقين فاتهموه بماذا؟ بالنفاق. يا ترى هل قال لهم صلى الله عليه وسلم لا إنه ليس منافقا، ولا ماذا قال؟ هذا الحديث برضك مهم جدا، يعني في بعض الأشياء المتعلقة بالأسماء والأحكام. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفيه جواز أن يسمع المصلي بعض كلام الذين هم في خارج الصلاة، ولا ينقص ذلك من أجل الصلاة شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسمع هما بيقولوا إيه، السمع هما بيقولوا إيه، ولم ينقض ذلك من أجله شيئا. فلو كان سماعه لما يقولون في الصلاة لا يجوز ما تكلم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن فارق بين يعني صوت يصل إليه فيسمعه فيعرف مقالتهم، وبين الذي يجعل قلبه إلى المتكلمين فانشغل بكلامهم عن الصلاة. ويمكن أن يقال هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يطيق ذلك، فلا يطيق ذلك، وإن أطاقه لا يكون ذلك غالبا عليه، يعني لو سمع بعض الكلام أو بعض الكلمات لا بأس في ذلك. قالوا إنه يقول ذاك وما هو في قلبه، إنه يقول ذلك برضك وما هو في قلبه. يبقى الأولانية إن هم قالوا إنه هو منافق، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قالوا أيوه هو بيقول كده ولكن قلبه مع المنافقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ما لهمش لا تقولوا ذلك أو هذا خطأ أو هذا لا يجوز، أو قال إنه ليس منافقا، ماشي، لم يقل ذلك، لم يقل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله، وفي لفظ البخاري يبتغي بذلك وجه الله تعالى، بلفظ البخاري، لفظ البخاري، البخاري روى حديث الأدبان ابن مالك، وفي لفظ البخاري يبتغي بذلك وجه الله تعالى. لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. ودي شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو قال نفس مسلمة، لفظان موجودان مش شك ولا حاجة، هذان لفظان موجودان. وهذا دليل على فضل لا إله إلا الله وأنها تنجي من النار، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. وفيه أيضا، وفيه أيضا رد على غلاة المرجئة الذين يقولون يكفي في الإيمان مجرد النطق ولو لم يكن في القلب شيء، يعني لو قال بس كده بنطق لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن حتى لو كان قلبه ده من أشد الناس كفرا، ده غلاة المرجئة. هذا الحديث فيه رد عليه، ليه؟ لأن رواية البخاري فيها يبتغي بذلك وجه الله تعالى، والابتغاء كنية محلها ماذا؟ محلها القلب. فهذا دليل على أن القول باللسان واطأه عمل القلب، واطأه عمل القلب. فمن قال باللسان قولة الحق وتحرك قلبه ليصدقها كان مؤمنا، كان مؤمنا، ثم بعد ذلك يطالب بالشريعة وإتيانها وفروعها. فإذا لم يقم من عمله ما يدل عليها فهذه المسألة فيها تفصيل كبير عند أهل العلم. قال أنس فأعجبني هذا الحديث، قال أنس فأعجبني هذا الحديث، ما شاء الله بسطت قوي من هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه فكتبه، اكتبه فكتبه. فهذا الحديث أيضا يستدل به على أن الحديث كتب قبل نهاية المئة الأولى من الهجرة، لأن أنس ابن مالك مات سنة 92 وقد أمر ابنه أن يكتب هذا الحديث. ففيه رد على من قال بأن الحديث إنما كتب في 103 في قصور بن العباس، هذا فيه رد على هؤلاء. وهناك محاولات متقدمة لجمع الحديث، لجمع الحديث، من هذه المحاولات محاولة ابن منبه عندما جمع أحاديثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد جمعها في صحيفة مشهورة وهي صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، وقد روى هذه الصحيفة بتمامها الإمام أحمد في مسنده عليه رحمة الله. وأول محاولة لجمع الحديث، مش كتابة الحديث، فارق بين الكتابة والجمع، كان ذلك في عهد الإمام الزاهد الراشد عمر ابن عبد العزيز على يد تابعين كبيرين، هو الزهري وأبو بكر ابن حزم عليهما رحمة الله. فقلت لابني اكتبه فكتبه. إذا هذا دليل على أن السنة كانت تكتب في العصور المتقدمة، كانت تكتب في العصور المتقدمة، بل كانت تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أدلة كثيرة، وهذه المسألة كنت أشبعتها حديثا قبل، ولكن سأتيكم بطرف يسير منها، يعني أثر أو أثرين. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب خطبة الوداع، فقال أبو شاه الأنصاري: يا رسول الله إذن لي أن أكتب هذه الخطبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوها لأبي شاه. فهذا دليل على كتابة الحديث زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني، قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله أنكتب كل ما تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فإني لا أقول إلا حقا، وفي لفظ إلا صدقا. فهذا دليل على أن الصحابة الكرام كتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي جحيفة، وأيضا في الصحيح، عندما قال: سألت علي ابن أبي طالب ماذا ترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله، وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت أبو جحيفة: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. هناك أحاديث كثيرة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيح: لم يكن أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. حديث كثيرة في ذلك الأمر. وهنا فقلت لابني اكتبه فكتبه، فهذا دليل على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب. بعض الذين يكرهون التراث الإسلامي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يتهموها بالانتحال، الانتحال لها التلفيق والكذب، يقولون بأن السنة كتبت في عصر بن العباس، يعني في المئة الثالثة. طالما أن السنة كتبت في المئة الثالثة، إذا قطعا حدث هناك انفصال زمني كبير بين الصحابة وبين كتابة السنة. إذن السنة ديت متألفة، الناس هم اللي ألفوا هذه الأحاديث، وبعضهم ألف في ذلك كتابا ضخما قريب من 700 صفحة، وسماه تبصير الأمة بحقيقة السنة، طعن فيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا يسلم من الحديث إلا الحديث العملي، اللي هو الحديث الذي وصل إلينا عملا، كالصلاة وكالزكاة وكالحج ونحو من ذلك، لأنه وصل إلينا عن طريق ماذا؟ التطبيق العملي. أما الأحاديث التي لم تثبت عملا فلا يثبتونها، هداهم الله. فالجواب جملة هذه الأحاديث التي ذكرت. وهذه المسألة يعني لو راجعتموها ستجد أني أفردتها بمجلس مستقل، فأرجو أن تراجعوا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يهدينا إلى كل خير. قبل أن أنهي، هناك معلومة عن مالك ابن دخشم. أن مالك ابن دخشم الأوسي الخزرجي نقل ابن عبد البر، وعنه نقل ابن حجر وكذلك ذكره النووي وغيره من الشراح والعلماء والمحققون أنهم قالوا لا يثبت عليه النفاق، اللي هو مالك ابن الدخشم، بل ثبت أنه رجل صحابي صالح، لقد شهد بدرا، شهد بدرا، وقد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لهدم مسجد الضرار. يبقى رجل شهد بدر وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام لهدم مسجد الضرار، ولذلك لا يصح عنه النفاق، وما قاله الصحابة في محضر النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتهادا منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم إنكم قد أخطأتم في ذلك، وإنما وجههم بهذه الجملة التي ذكرت، أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ وهذا شبيه بقوله عن حاطب ابن بلتعة إنه إيه؟ أنه قد شهد بدرا، وإن الله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.